From the conference center.
مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه هي الجلسة العامة للنساء من المؤتمر العام السنوي 85 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. سيكون المتحدثين من الرئاسة الأولى والمنظمات العامة النسائية للكنيسة. يتم توفير الموسيقى لهذا الاجتماع من قبل الجوقة مشتركة من الابتدائية والشابات وجمعية الإعانة من الأوتاد في مدينة سولت ليك، موري، كامس وبارك سيتي. الشابات والفتيات من عمر 8 سنوات وما فوق قد اجتمعنا معا في جميع أنحاء العالم لتلقي المشورة والتعليمات من قادة الكنيسة. الأخت ليندا كيبرتون الرئيسة العامة لجمعية الإعانة ستقود هذا الاجتماع.
Welcome to the general.
أهلا بكم في الجلسة العامة للنساء للمؤتمر العام 85 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. من جميع أنحاء العالم النساء والفتيات من عمر 8 سنوات وما فوق اجتمعنا معا بعضهم في العديد من المواقع. نشير إلى وجود صديقات معا من أديان أخرى ونرحب بكنا بيننا لأننا نؤمن بأننا جميعا بنات أب سماوي محب. نحن سعيدات بالأختية التي نشاركها ونشكر لكنا وجودكم معنا. الرئيس توماس أس مونسن الذي يترأس قد طلب مني قيادة هذا الاجتماع. اسمي ليندا كيبرتون الرئيسة العامة لجمعية الإعانة. نعرب عن شرفنا وامتناننا لوجود الرئيس توماس أس مونسن ومستشاريه الرئيس هنري بي آيرينغ والرئيس ديتر أفت أختر معنا هذا المساء. نعرب بالإضافة نود الإشارة إلى حضور الشيخ جيفري آر هولاند ودي دوت كريستوفرسون من رابطة الرسل 12 والإسقف جاري إي ستيفنسون الإسقف المترأس للكنيسة. نعرب عن تقديرهم ومساندتهم الودية وكذلك نؤيدهم بكل قلوبنا. كما تجلس على المنصة أخواتنا الحبيبات اللواتي يخدمن في الرئاسات العامة للابتدائية والشابات وجمعية الإعانة إلى جانب عضوات المجالس العامة المتخصصات بها. يا لها من بركة عظيمة نخدم معا في هذا العمل العظيم والرائع. الموسيقى لهذا المساء تقدمها جوقة عائلية تتألف من أخوات من أوتاد في مدينة سولت ليك يوتا بقيادة إيرين بيكتول وترافقها ليندا مارغريتس على تفتتح الجوقة والحضور هذا الاجتماع بغناء الترنيمة ما أقوى أساسك. سوف نغني العدد 1, 2, 3, و7. بعدها الصلاة الافتتاحية تقدمها الأخت بيفرلي تينجي. استأذنها بالقول إن عمرها 86 سنة وحاليا تخدم في رئاسة جمعية الإعانة في جناحها في هوليدي يوتا.
Thank you.
أبونا السماوي المحب.
We are grateful this day.
نحن ممتنات لوجودنا هنا معا الليلة.
That we can be taught by our leaders.
لكي نتعلم من قادتنا.
And receive counsel.
ونستلم المشورة منهم.
We thank thee.
نشكرك على بركاتك العديدة لنا.
We pray that
نصلي كي تكون التعاليم التي نستلمها اليوم كي نستخدمها في حياتنا ونستخدمها لكي نخدمك بشكل أفضل. نشكرك على نبينا الرئيس مونسون. نصلي له أيها الآب ونصلي من أجل جميع الذين يعملون معه. نشكرك على كل البركات التي نستلمها شخصيا أيها الآب. نحن نحبك يا أبونا، نحب ابنك، نرغب في أن نتبعك، ونقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين. عام 2015 هو عام تاريخي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الأمسية العائلية المنزلية والذكرى العشرين لإصدار العائلة إعلان للعالم. للاحتفال بعقيدة العائلة سوف نشاهد فيديو لفرقة عائلية تغني العائلة من الله. بعدها يسرنا الاستماع إلى الأخت شيريل أي إسبلين المستشارة الثانية في الرئاسة العامة للابتدائية. تليها الأخت كارول أم ستيفنز المستشارة الأولى في الرئاسة العامة لجمعية الإعانة. بعد ذلك سنعرض شريط فيديو لإخوات يشاركن أفكارهن ومشاعرهن بخصوص ما تعني العائلة لهن.
Come on.
My heart filled.
تلأ قلبي بالروح بينما استمعت لتلك العائلات تدرس تلك الحقيقة المقدسة. العائلة من عند الله. الموسيقى الملهمة هي واحدة من بين العديد من الطرق التي يمكن أن نشعر من خلالها بالروح تهمس لنا بالنور والحقيقة. مفهوم الامتلاء بالنور والحقيقة أصبح مهما على وجه التحديد بالنسبة لي بسبب التجربة التي مررت بها بعدة سنوات. لقد حضرت اجتماعات علمت فيها عضوات من المجلس العام للشابات عن تأسيس عائلات ومنازل قوية روحيا. ولتجسيد هذا المفهوم قائدة الشابات حملت علبتان من المشروبات الغازية. حملت في إحدى يديها علبة كانت فارغة وفي اليد الأخرى علبة كانت غير مفتوحة ومليئة بالمشروب الفوار. أولا عصرت العلبة الفارغة، بدأت تنثني وبعدها تحطمت تحت تأثير الضغط. بعد ذلك وبيدها الأخرى ضغطت على العلبة غير المفتوحة، لكنها بقيت راسخة وقوية، لم تنتني أو تتحطم مثل العلبة الفارغة لأنها كانت مملوءة. لقد شبهنا هذا التصوير بحياتنا الخاصة وبمنازلنا وعائلاتنا. عندما نمتلئ بالروح وبحقيقة الإنجيل فإننا نستمد القدرة على مقاومة قوى العالم التي تحيط بنا وتعمل ضدنا. على الرغم من ذلك فإذا لم نكن روحيا ممتلئين فإننا لا نملك القوة الداخلية لمقاومة الضغوطات الخارجية ويمكن أن ننهار عندما تتحالف ضدنا. الشيطان يعلم بأنه كي نتمكن نحن وعائلتنا من مقاومة ضغوطات العالم لا بد أن نكون ممتلئين بالنور وبحقيقة الإنجيل. لذلك فهو يعمل كل شيء في وسعه لكي يضعف ويشوه ويحطم حقيقة الإنجيل ولكي يبعدنا ويفصلنا عن تلك الحقيقة. الكثيرون منا تعمدوا وتسلموا الروح القدس والذي بدورها هو كشف وتعليم حقيقة كافة الأمور. مع امتياز وشرف الحظ بتلك الهبة تأتي المسؤولية للسعي وراء الحقيقة التي نعرفها ومشاركة الحقيقة والدفاع عنها. مكان واحد يمكننا أن نسعى فيه لأجل أن نمتلئ بالنور والحقيقة هو في منازلنا. الكلمات المدونة في أغنية الجوقة تذكرنا بأن الله أعطانا عائلات لتساعدنا على أن نصبح ما أرادنا أن نصبحه. العائلات هي ورشات عمل الرب على الأرض لكي تساعدنا على أن نتعلم ونحيا بحسب الإنجيل. نأتي إلى عائلاتنا بواجب مقدس وهو أن نساعد في تقوية بعضنا البعض. العائلات الأبدية القوية والمنازل المملوءة بالروح لا تتأسس بمحض الصدفة، إنها تتطلب مجهود عظيم ووقت، وهي تتطلب أن يقوم كل فرد في العائلة بدوره. كل منزل مختلف، لكن كل منزل يسعى فيه فرد واحد للعثور على الحقيقة يمكنه أن يحدث فرقا. نحن ننصح دائما بأن نزيد من معرفتنا الروحية عن طريق الصلاة وعن طريق دراسة وتأمل النصوص المقدسة وكلمات الأنبياء الأحياء. وفي خطبته التي ألقاها في المؤتمر العام عن تسلم الشهادة بالنور والحقيقة قال الرئيس أوكتورف: الله الأبدي والقوي سيتحدث إلى أولئك الذين يتقربون إليه بقلب خالص ونية صادقة. هو سيتحدث إليهم في أحلام، رؤى ومشاعر. تابع الرئيس أوكتورف: الله يهتم بكم، هو سيستمع وهو سيجيب على أسئلتكم الشخصية. الإجابات على صلواتكم ستتسلمونها بطريقته الخاصة وبتوقيته الخاص، وبذلك فأنتم تحتاجون لأن تسمعوا إلى صوته. قصة من التاريخ العائلي تجسد هذه النصيحة. منذ عدة أشهر مضت قرأت شهادة أخت جد جدي إليزابيث ستايلي واكر. بينما كانت طفلة هاجرت إليزابيث إلى أمريكا من سويسرا مع عائلتها. بعد أن تزوجت إليزابيث هي وزوجها وأبنائها عاشوا بالقرب من حدود نيفارا حيث قاموا بإدارة محطة للبريد. كان منزلهم محطة وقوف للمسافرين. طوال اليوم وطوال الليل كان عليهم أن يتهيئوا أعطاه عدد من الوجبات، لكن كان عملا شاقا وصعبا ولم يحظوا بالراحة. لكن الشيء الأعظم الذي شغل بال وتفكير إليزابيث كان يكمن في حوارات الناس الذين تعاملوا معهم. قالت إليزابيث بأنه حتى هذا الوقت لم تكن تفهم قيمة الحقيقة بأن كتاب مورمون كان صحيحا، وبأن النبي جوزيف سميث فوض من قبل الله لأن يفعل ما فعله، وبأن رسالته كانت خطة الحياة والخلاص. لكن ظروف الحياة التي كانت تمر بها قوت مثل هذا المعتقد. بعض من المسافرين كانوا الذين مكثوا في محطتهم كانوا رجالا مثقفين ومتعلمين وأذكياء، ودائما كانوا يتحدثون حول مائدتهم عن جوزيف سميث، وبعدها وزعه لكي يجني المال. لقد بدأ وكأنهم فكروا، أي أن رأي غير ذلك هو سخيف، وادعوا أن الديانة المورمونية هي هراء. كل هذا الكلام جعل إليزابيث تشعر بالعزلة والوحدة. لم يكن هنالك أحد بإمكانها أن تتحدث إليه، ولم يكن لها وقت حتى تصلي، إلا أنها كانت تصلي بينما كانت تعمل. لقد كانت تخاف من أن تقول أي شيء لمن سخروا من ديانتها. قالت بأنها اعتقدت بأنهم من الممكن أنهم قد يقولون الحقيقة، وشعرت أنه ليس بإمكانها أن تدافع عن معتقداتها وحتى لو حاولت. لاحقا إليزابيث وعائلتها انتقلوا. قالت إليزابيث لقد كان لديها وقت أكثر لتفكر ولم تكن مشتتة. غالبا ما نزلت إلى القبو وصلت إلى الآب السماوي. وبشأن القصص التي رووها أولئك الرجال الذين بدوا أنهم أذكياء عن زيف الإنجيل وعن جوزيف سميث وكتاب مورمون، في إحدى الليالي رأت إليزابيث حلما. قالت بدا وكأنني كنت واقفة بالقرب من طريق ضيق للعربات، والذي كان يؤدي إلى تلة منخفضة في أعلى التلة. رأيت رجلا ينظر إلى الأسفل ومتحدثا، أو بدا وكأنه يتحدث إلى شاب يافع كان راكعا ومنحنيا فوق حفرة فوق الأرض. كانت ذراعاه ممتدان، وبدا وكأنه كان يحاول الوصول إلى شيء كان في الداخل. كان بإمكاني رؤية غطاء حجري بدا وكأنه قد أزيح من فوق الحفرة التي كان الشاب منحنيا فيها. على الطريق كان هنالك العديد من الناس، لكن بدا وكأنهم غير مهتمين. هنالك شيء رافق الحلم وتأثرت به بشدة لدرجة أنني استفقت من نومي. لم يكن باستطاعتي التحدث عن حلمي، لكن بدا وأنني كنت مقتنعة بأنه عنا بأن الملاك موروناي كان يوجه ويرشد الشاب جوزيف وقت تسلمه الصفائح. في ربيع عام 1893 ذهبت إليزابيث إلى مدينة سولت ليك لتحضر تكريس الهيكل. وصفت تجربتها. هنالك رأيت نفس الصورة التي رأيتها في حلمي. أنا أعتقد بأنها كانت مرسومة على زجاج ملون. أشعر بالقناعة تماما كما لو أنني زرت تلك مورا بحق. أشعر بالرضا لأنني طلعت في حلمي على صورة الملاك موروناي معطيا الصفائح الذهبية إلى جوزيف سميث. بعد مضي سنوات عديدة على تسلم هذا الحلم، وقبل عدة أشهر من وفاتها عن سن ينازه 88، تسلمت إليزابيث فكرة قوية ومؤثرة. قالت حلت الفكرة علي بوضوح، كما لو أن أحدا قال لي لا تدفني شهادتك تحت الأرض. بعد عدة أجيال ذرية إليزابيث تستمر في التزود بالقوة من شهادتها. نحن مثل إليزابيث، نحيا في عالم مليء بالمشككين والناقدين، ممن يسخرون من الحقائق القيمة لدينا ويعارضونها. قد نسمع قصصا مشوشة ورسائل متضاربة. تماما مثل إليزابيث، يتوجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنتمسك بما لدينا الآن من الروح والحقيقة، خاصة في الظروف الصعبة. الإجابات على صلواتنا قد لا تأتي على نحو مبهر، لكن يجب أن نستغل الدقائق الهادئة لنسعى للحصول على النور وحقيقة أعظم. وعندما نتسلمها فإنها مسؤوليتنا لأن نحيا بحسبها، نشاركها وندافع عنها. أترك معكم شهادتي بأنني أعلم بأنه عندما نملأ قلوبنا ومنازلنا بنور وحقيقة المخلص، فإننا سنحظى بالقوة الداخلية للصمود والمقاومة في كل الظروف. باسم يسوع المسيح، آمين.
هل هناك ما هو أجمل وأسمى من حقائق الإنجيل البسيطة والنقية التي تعلمها ترنيمة من ترانيم الأطفال؟ أنتن يا بنات الابتدائية الموجودات هنا تعرفن الترنيمة التي سأتحدث عنها، فقد تعلمتموها في الابتدائية العام الماضي. كلمات العائلة من الله التي رتلت قبل قليل تذكرنا بعقيدة نقية. نتعلم بأن العائلة من الله، وليس هذا فحسب، بل أيضا بأننا نحن أيضا جزء من عائلة الله. أول سطر من الترنيمة يعلمنا بأن أبينا السماوي له عائلة، إنها أنا، إنها أنت، وجميع الآخرين كذلك، جميعنا أبناؤه وبناته. من إعلان العائلة نتعلم بأنه في الحياة ما قبل الأرضية عرف الأبناء والبنات الروحيين الله وعبدوه كأبيهم الأبدي. في تلك الحياة تعلمنا عن هويتنا الأنثوية الأبدية، تعلمنا بأن كل منا هو ابنة روحية حبيبة لوالدين سماويين. رحيتنا الفانية إلى الأرض لم تغير هذه الحقائق. جميعنا ننتمي لعائلة الله، وهناك حاجة لنا. العائلات الأرضية تبدو مختلفة، ورغم أننا نفعل ما في استطاعتنا لكي نكون عائلات تقليدية قوية، فإن العضوية في عائلة الله لا تعتمد على أي نوع من الحالات: الحالة الزوجية، الأبوة والأمومة، الحالة المادية، الحالة الاجتماعية، أو حتى الحالة التي ننشرها على وسائل الإعلام الاجتماعية. نحن ننتمي، نحن بنات للآب السماوي الذي يحبنا ونحن نحبه. السطر الثاني من الترنيمة يفسر الأول. هو أرسل كل منا إلى الأرض من خلال الولادة كي نعيش ونتعلم هنا كجزء من عائلة. في الحياة ما قبل الأرضية تعلمنا بأننا في حاجة إلى فترة الحياة الفانية. قبلنا خطة الآب السماوي والتي تتضمنت أن يحصل على أبنائه على جسد مادي ويكسبون تجربة أرضية كي يتقدموا نحو الكمال ويحصلوا في النهاية على قدرهم الإلهي كورثة للحياة الأبدية. شرح الشيخ ريتشارد جي سكوت: تعلمنا في الحياة ما قبل الأرضية بأن هدف قدومنا إلى هنا هو أن نمتحن ونجرب وننمو. هذا النمو يأتي بعدة أشكال بقدر الأفراد الذين يجربونه. لم أقم بتجربة الطلاق، الألم وعدم الاستقرار الذي يأتي من ترك الشريك، أو المسؤولية التي تأتي من كوني أم عزباء. لم أجرب موت أطفالي أو عدم الإخصاب أو الانجذاب المثلي. لم أعاني من العنف أو المرض المزمن أو الإدمان. لم تكن هذه من الفرص التي ساعدتني على النمو. لذلك قد يفكر بعضكم الآن: أيتها الأخت ستيفنز، أنت لا تفهمين. وأنا أجيبكم بأنكم قد تكونوا على حق. لن أتمكن من فهم تحدياتكم بشكل كامل، لكن من خلال تجاربي وامتحاناتي الشخصية والتي أوصلتني إلى ركبتي، تعرفت على من يستطيع الفهم. هو مختبر الحزن، وهو الذي جرب كل شيء ويفهم كل شيء. بالإضافة إلى ذلك، فأنا قد جربت كل امتحانات الحياة الفانية التي ذكرتها من خلال عدسة الإبنة والأم والجدة والأخت والعمة والخالة والصديقة. كبنات لله يحفظن عهودهن، تتاح لنا الفرصة كي نتعلم من تحدياتنا الشخصية، ولكن أيضا كي نتحد في التعاطف والشفقة عندما ندعم غيرنا من أعضاء عائلة الله في معاناتهم كما عهدنا الله أن نفعل. عندما نفعل ذلك نصل إلى الفهم والثقة بأن المخلص يعرف صعاب الطريق، وبإمكانه أن يقودنا عبر الأحزان وخيبات الأمل القادمة مهما كانت. هو المحبة الحقيقية، وحبه يبقى إلى الأبد جزئياً عن طريقنا عندما نتبعه. كبنات لله وتلميذات ليسوع المسيح، نتصرف بحسب هذا العطف الذي زرعه الله في قلوبنا. نطاق تأثيرنا لا يشمل فقط أفراد عائلتنا. تسنت لي الفرصة كي أزور الأخت يازي من واتشن لأريزونا في بيتها. عندما رحبت بي في منزلها، كان أول ما لاحظته مجموعة من الصور لأسرتها وللمبشرين، والتي زينت جدران منزلها والموائد. لذلك سألتها: كم عدد أحفادك؟ استغربت من سؤالي وهزت كتفاها. حيرتني إجابتها، فنظرت تجاه ابنتها الأخت يلوهير، التي أجابت: لا تعرف عدد أحفادها، جميع الأطفال يدعوها جدتي، فهي جدة الكل. لم تحد الأخت يازي حبها وتأثيرها بأعضاء عائلتها البيولوجية، فقد فهمت معنى أن توسع نطاق تأثيرها في فعل البر، حيث تبارك وتغذي وتدافع عن عائلة الله. فهي تفهم بأن الإمرأة عندما تقوي إيمان طفل، فهي تساهم في تقوية عائلة الآن وفي المستقبل. السطر الثالث من الترنيمة يشرح هدف حياتنا الأرضية. أعطانا الله العائلات كي تساعدنا أن نصبح الأشخاص الذين يريد. علم المخلص: كونوا واحدا، فإن لم تكونوا واحدا فإنكم لستم لي. يعلمنا إعلان العائلة بأن كوننا بنات روحيات لأب سماوي وأم سماوية يجعلنا نحصل على طبيعة إلهية وهوية أبدية وهدف. يريد من الله أن نصبح واحداً. بنات يحفظن عهودهن، يوحدهن التنوع في حياتهن الخاصة. يسعين لتعلم كل ما يلزم كي يعودن إلى حضرته ويختمن له كجزء من عائلته الأبدية. تمكننا المراسيم والعهود المقدسة في الهياكل المقدسة بأن نعود لحضرة الله، وتمكن العائلات أن تتحد معا للأبد. المراسيم التي نستلمها والعهود التي نقوم بها في مياه المعمودية وفي الهياكل المقدسة تربط عائلة الله على طرفي الحجاب، تربطنا بأبينا من خلال ابنه الذي صلى ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. عندما نستخدم وقتنا في هذه الحياة كي ندرس ونطبق تعاليم المخلص، فإننا نصبح أكثر شبهاً به. نصل للفهم بأنه هو الطريق الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نتغلب على صعاب هذه الحياة وأن نشفى وأن نرجع إلى بيتنا السماوي. آخر سطر من الترنيمة يعود إلى نفس البداية. هذه هي الطريقة التي يشارك بها حبه، لأن العائلة من الله. خطة الآب لأبنائه هي خطة محبة، وهي خطة لتوحيد أبنائه عائلته معه. علم الشيخ راشل أم نولسون: الآب السماوي يرغب في تحقيق شيئين من أجل أبنائه، الخلود والحياة الأبدية، والذي يعني الحياة معه في بيته. هذه الرغبات ستتحقق إن نحن أيضاً قمنا بمشاركة الحب الذي يكنه الآب السماوي لعائلته عن طريق مشاركة خطته مع الآخرين. قبل 20 عاماً قامت الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 بالوصول إلى كل العالم عند إصدارهم البيان عن العائلة. منذ ذلك الحين ازدادت الهجومات ضد العائلة. إذا أردنا أن نكون ناجحين في مهامنا المقدسة كبنات لله، فإن علينا أن نفهم الأهمية الأبدية لمسؤوليتنا الشخصية في تعليم الحقائق الخاصة بخطة الآب السماوي لعائلته. شرح الرئيس هوارد دبليو هانتر: هناك حاجة كبيرة لكي نجمع نساء الكنيسة وندعوهن كي يقفن مع الإخوة ويدعمنهم في صد امتداد الشر الذي يحيط بنا وفي دفع عمل مخلصنا قدما. لذلك ندعوكم كي تخدموا عن طريق تأثيركم الصالح الجبار لنقوي عائلاتنا وكنيستنا ومجتمعاتنا. أيتها الإخوات، نحن ننتمي، هناك من يكن الحب لنا، هناك حاجة لنا، لنا هدف سامي ولنا عمل ومكان ودور في كنيسة وفي ملكوت الله وفي عائلته الأبدية. هل تعلمون في صميم قلوبكم بأن أباكم السماوي يحبكم ويرغب بأن تكونوا وكل من تحبون معه تماما كما أن الآب السماوي وابنه يسوع المسيح هما كاملان؟ فإن أمالهم لنا كاملة، خطتهم لنا كاملة، ووعودهم لنا أكيدة. أشهد بهذه الحقائق بامتنان باسم يسوع المسيح، آمين.
العائلة هي عنصر جوهري في الخطة التي وضعها الخالق لمصير أبنائه الأبدي. كل فرد هو ابن روحي حبيب أو ابنة روحية حبيبة لوالدين سماويين، وبهذه الصفة يملك كل فرد طبيعة ومصيرا إلهيين.
أعرف بأننا إذا ختمنا هنا على الأرض فتكون لدينا رابطة هنا وفي السماء، سنحتفظ بهذه الرابطة إن عشنا ببر.
في هذه العائلة ليس هناك من يقول إما أن تتبع طريقتي أو تغادر، أنها طريقتنا جميعا.
قد تنبثق النقاشات غالبا من سؤال بخصوص الإنجيل أو شيء غير مفهوم، فنتحدث عنه معا. أنا ممتنة للإنجيل والتقدم الشخصي لأنه يجهزني كي أكون أما يوما ما وكي يكون لي منزل خاص.
شاهدت ابننا يواظب على الذهاب إلى الكنيسة، راقبتهم يعقدون أمسية عائلية منزلية مع الطفل ذو 5 سنوات لا يريد أن يسمع لهم، لكنه يسمع. إنهم يعلمونهم الإنجيل وهم يطبقون ما يعلموه. عندما يشاهدك أطفالك تطبق ما تعلمه، سيدركون بأنك لا تفعل هذه الأشياء بدون سبب، بل تفعلها لأنها جزء من حياتك.
لم أحصل على فرصة للترعرع مع والدي، بل حصل لي الشرف أن أنمو بالقرب من جدتي. بفضلها تعلمت الإنجيل، وبفضلها تطورت شخصيا وروحيا وزمنيا.
أخواتي وأمي هن مثال لي، لأنهن يقرأن نصوصهن المقدسة ويتناولن القربان ويساعدن الآخرين.
من الرائع أن نضحك معا ونلعب ونستمتع معا، لكن الحياة ليست كاملة وليست دائما كاملة. لقد واجهنا أوقات صعبة، لكن لأننا تمكننا من أن نتصدى لها برفقة الرب حصلنا على القوة والعزاء.
دائما اعتقدت بأني سأذهب إلى الهيكل عندما أتزوج، لكن بسبب ما واجهته في حياتي اضطررت أن أذهب لوحدي. لدي هاتان البنتان الجميلتان وهما بركتا حياتي. أريد منهما أن تعيشا حياتهما الآن وتضعا هدفا كي تذهبا إلى الهيكل ولا تصرف انتباههما عنه أبدا.
خلال 5 سنين التي قضيناها معا كزوجين كانت الأبوة دوما من أهدافنا. 5 سنوات من المحاولات والإشعارات الكاذبة وغيرها،
وصلنا إلى مرحلة قلنا فيها سنصبح والدين إن كان لطفل نتبناه أو لأطفال الحي أو لأي من كان. كل هذا سيحصل حسب توقيت الرب.
طلب مني الأسقف أن أكون مستشارة في الابتدائية، لكني رفضت تلك الدعوة لأني أفتقر إلى الصبر مع الأطفال كوني ليس لدي أطفال. وفي يوم قال لي المستشار الأول في الأسقفية، ماذا ستفعلين لو طلب منك الرب أن تقبلي هذه الدعوة؟ عندها قلت نعم، إذن سأحاول أن أقبل هذه الدعوة. كان هذا هو الوقت الذي تعلمت فيه أن أكون متواضعة وصبورة وأن أحب الأطفال. ليس لدي عائلتي الخاصة، لكن الكنيسة تمثل عائلة كبيرة لي.
جميعنا أبناء وبنات الآب السماوي، والآب السماوي يريد منا أن نخدم ونحب عائلاتنا. أحيانا قد تكون العائلة مزعجة، ولكن علينا أن نحبهم.
بالإضافة إلى أبوين الأرضيين، فإن لدينا أبا سماويا وهو خالقنا جميعا، لا يستطيع إلا أن يخلق نفوس كاملة. نحن لسنا كاملين في حياتنا الأرضية، لكن بذرة الكمال موجودة في داخل كل منا. نحن هنا على الأرض كي ننمو ونتنقى ونمشي على الدرب الذي يراه هو مناسبا لنا.
تأتي المنازل السعيدة في عدة أشكال. المنزل هو أساس الحياة الصالحة، ولا يمكن لأي أداة أن تأخذ مكانه وتحقق وظائفه الأساسية. عندما تدعم القيم الصحيحة والفضائل الأساسية عائلات المجتمع، عندها سيتغلب الأمل على اليأس وسينتصر الإيمان على الشك.
Thank you for your teachings on the family.
نشكرك على تعليمك عن العائلة أيها الرئيس مانسون. تقدم لنا الجوقة الآن الترنيمة من بيوت القديسين تصدح الأغاني السعيدة. ثم سنستمع إلى الأخت بوني إل أوسكارسون الرئيسة العامة للشابات. بعد كلمة الأخ أوسكارسون ستغني الجوقة مزيج من حب في البيت، ودعونا نتحدث كلمات طيبة.
What a privilege and joy to be a part of this marvelous.
يا له من امتياز وبهجة لأن أكون جزءا من هذا التجمع الرائع للفتيات والنساء. كما نحن مباركات كنساء لأن نجتمع مع بعضنا هذا المساء. لقد قرأت مجددا قصة ماري مادلين كاردن التي تسلمت هي وعائلتها رسالة الإنجيل المستعد ليسوع المسيح. من المبشرين الأوائل الذين تمت دعوتهم للخدمة في إيطاليا في 1850. لقد كانت شابة عمرها تراوح ما بين 17 و 18. في يوم الأحد بينما كانوا يقيمون خدمة العبادة في منزلها الواقع في أعالي الألب في شمال إيطاليا، حشد من الرجال الغاضبين بما في ذلك تجمعوا حول المنزل وبدأوا في الصياح والصراخ والمطالبة بجلب المبشرين إلى الخارج. لقد كانت نيتهم إلحاق الأذى الجسدي. لقد كانت ماري الشابة هي من خرجت من المنزل. استمروا في صراخهم الوحشي وفي المطالبة بجلب المبشرين إلى الخارج. رفعت ماري إنجيلها في يدها وأمرتهم بالمغادرة. قالت لهم بأن الشيوخ كانوا في حمايتها وبأنهم لن يقدروا أن يمسوا شعر واحدة من رؤوسهم. استمعوا إلى كلماتها. الكل وقفوا مذعورين. الله كان معي. لقد وضع هذه الكلمات في فمي، وإلا لما كان بوسعي النطق بها. هدأ الجميع على الفور. هذا الحشد الهائل من الرجال وقف أمام فتاة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، ترتعش، ولكنها بالرغم من ذلك القساوسة طلبوا من جماعة الرعاة أن تنصرف، وهذا ما فعلوه بخجل وخوف وندم. هل يمكنكم أن تتصوروا تلك المرأة الشابة الشجاعة تقف أمام جماعة الرعاة مدافعة عن معتقداتها الحديثة التأسس بشجاعة وقناعة؟ أخواتي، قليل منا سيتعرض البتة إلى موقف يضطرون فيه لأن يواجهوا جماعة غاضبة من الرعاة. لكن هنالك حرب جارية في هذا العالم والتي تتعرض فيها عقائدنا الأساسية للهجوم. أنا أتحدث بشكل خاص عن عقيدة العائلة، قدسية المنزل والهدف الأساسي من وراء العائلة. أصبحت كلها موضع تساؤل وعرضة للنقد. عندما قرأ الرئيس جوردن بي هينكلي لأول مرة العائلة إعلان العام منذ 20 سنة، شعرنا بالامتنان لهذه الوثيقة الملهمة وقدرنا وضوحها وبساطة وحقيقة هذه الوثيقة. لم ندرك وقت كم ستحتاج هذه الإعلانات الأساسية في العالم اليوم لتكون بمثابة المقياس الذي نقيم به كل ما تجلبه لنا الرياح الدنيوية عن طريق وسائل الإعلام والإنترنت والباحثين والتلفاز والأفلام وحتى المشرعين القانونيين. الإعلان عن العائلة أصبح المقياس للحكم على فلسفات العالم، وأشهد بأن التعاليم المدونة في هذه التصاريح هي حقيقية اليوم تماما كما كانت عندما أعطيت لنا من قبل نبي الله تقريبا منذ 20 سنة. أيمكنني الإشارة إلى أمر واضح؟ نادرا ما تجري الحياة بحسب الخطة المرسومة لأي أحد، ونحن واعيين جدا بأن كافة النساء لا يخضعن ما يصفه الإعلان، لكنه لا يزال من الضروري بأن نفهم ونعلم نموذج الرب ونسعى بجد للعمل بموجب هذا النموذج. كل منا لديه دور في الخطة، وكل واحد منا بنفس المنزلة لدى الله. يجب أن نتذكر بأن أبانا السماوي محب، لديه علم برغبات قلوبنا، وسوف يبقى على وعوده بأنه لن يحجب شيئا عمن يبقون عن عهودهم بأمانة وإخلاص. أبونا السماوي لديه مهمة وخطة لكل واحد منا، لكنه له جدوله وتوقيته الزمني. واحدة من أصعب التحديات في هذه الحياة هي أن يكون لدينا إيمان في توقيت الرب. إنها لفكرة جيدة أن يكون لدينا خطة بديلة والتي تساعدنا على أن نصبح نساء حافظات للوعد ومحسنات وبارات، نبني ملكوت الله بصرف النظر عن المسار الذي تسلكه حياتنا. نحن نحتاج لأن نعلم بناتنا لأن يخططوا لما هو مثالي ولأن يتوقعوا حدوث السيء. في أثناء احتفالنا بمضي 20 عام على إصدار الإعلان إلى العائلة، أود أن أوجه تحديا إلينا جميعا كنساء في الكنيسة بأن نكون مدافعات عن العائلة، إعلان إلى العالم، تماما مثل ما دافعت ماري كاردن عن المبشرين وعن معتقداتها الجديدة. فإننا نحتاج لأن ندافع بجراءة عن حقائق الرب الملهمة والمكشوفة التي تصف الزواج والعائلات والواجبات الإلهية وأهمية المنازل كأماكن مقدسة. حتى عندما يصرخ العالم في آذاننا بأن هذه التعاليم بالية مقيدة ولم تعد مناسبة، كل واحدة منا بغض النظر عن حالتها الزوجية أو عدد أبنائها يمكن أن تكون مدافعة عن خطة الرب الموصوفة في الإعلان عن العائلة. إذا كانت خطة الرب فيجب أن تكون خطتنا أيضا. هنالك ثلاث تعاليم مدرسة في الإعلام والتي أعتقد بأنها تحتاج إلى مدافعين راسخين وثابتين. الأول هو أن الزواج علاقة بين رجل وامرأة. لقد علمنا في النصوص المقدسة غير أنه الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لكي يحصل أي واحد على بركات الكهنوت يجب أن يكون هنالك زوج وزوجة ختموا في بيت الرب ويعملان سوية ببر ودائما مخلصين وأوفياء لعهودهم. هذه هي خطة الرب لأبنائه، ولا يمكن لأي قدر من الحديث أو النقد أو أن يغير ما أعلنه الرب. يجب أن نستمر في تشكيل الزيجات البارة أو أن نسعى لكي نحظى بهذه البركة في حياتنا ويكون لدينا إيمان. دعونا نكون مدافعات عن الزواج كما رسمه الرب بينما نستمر في إظهار المحبة والعطف تجاه أولئك. المبدأ التالي والذي ينادي أصواتنا المدافعة هو رفع شأن الأدوار المقدسة للأمهات والآباء، أن نعلم أبنائنا بحماسة بأن تكون لديهم أهداف سامية في هذه الحياة. نحن على وجه التحديد نريد أن نتأكد من أن بناتنا يعلمن بأن لديهم القدرة على الإنجاز وبأنهم قادرات على أن يصبحوا بما يحلمن به. هل نعلم أبنائنا وبناتنا أيضاً بأنه لا توجد هناك ألقاب ولا أدوار أكثر أهمية في هذه الحياة من دور الأم والأب؟ أنا آمل بينما نشجع أبنائنا لكي يحققوا الأفضل في هذه الحياة بأن نعلمهم بأن يحترموا ويقدروا الأدوار التي يلعبها الآباء والأمهات في خطة أبينا السماوي. نتنا الصغرى آبي رأت فرصة فريضة من نوعها لأن تقف كمدافع عن دور الأم. في أحد الأيام تسلمت ملحوظة من مدرسة أبنائها تعلمها بأن هنالك عروض عن المجال الوظيفي ستقام في المدرسة. تمت دعوات الآباء لأن يقوموا بإرسال طلب إذا رغبوا في أن يأتوا إلى المدرسة، وشعرت أبي بالرغبة الملحة في أن تطلب لكي تذهب وتتكلم عن الأمومة. لم تتسلم ردا من المدرسة، وعندما اقترب موعد اليوم الوظيفي اتصلت أخيرا بالمدرسة معتقدة بأنهم قد يكونوا ضيعوا طلبها. المنظمين فتشوا إلى أن عثروا على مدرسين اثنين وافقا على أن تتحدث أبي إلى فصلهما. في تقدمتها المفرحة للأطفال علمتهم أبي من بين بقية الأمور الأخرى بأنها كأم احتاجت نوعا ما لأن تكون خبيرة في مجال الطب وعلم النفس والتدريس والموسيقى والأب والفن والأمور المالية والديكور وتسريح الشعر والسياقة والرياضة وفن الطهي. تأثر الأطفال. أنهت التقدمة بجعل كل طفل يتذكر أمه بكتابة ملحوظة شكر يعبرون فيها عن امتنانهم على العديد من الأعمال الخدمة النابعة من المحبة. شعرت أبي بأن الأطفال رأوا أمهاتهم بصورة مختلفة تماما وبأن الأمومة والأبوة شيء ذا قيمة عظيمة. ولقد قدمت طلبا آخر لتشارك مرة أخرى في هذا العام، ولقد تمت دعوتها لكي تقدم عرضا لستة فصول. قالت أبي ما يلي من تجربتها: أشعر بأنه من السهل في هذا العالم أن يشعر الطفل بأنه عبارة عن وظيفة جانبية أو شيء ثانوي لوالديه، أو حتى في بعض الأحيان شر لا بد منه. أريد أن يشعر كل طفل بأنه أهم أولوية لوالده، ومن المحتمل وبالنسبة لي بأن إعلامهم بأهمية الأبوة والأمومة ستساعدهم على إدراك كل ما يفعله أبنائهم ولماذا. نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مانسون هو قدوة رائعة لتكريم النساء والأمومة، خاصة والدته. فيما يخص أمهاتنا الأرضية قال: على كل واحد منا يقيم هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن ينسى الأم ويتذكر الله، ولا يمكن لأحد أن يتذكر الأم وينسى الله. لماذا؟ لأن هذان المخلوقان المقدسان، الله وأمنا الأرضية، اللذان هما شريكان في عملية الخلق في الحب وفي التضحية وفي الخدمة، هم واحد. المبدأ الأخير الذي نحتاج لأن ندافع عنه هو قدسية المنزل. علينا أن نأخذ مصطلحاً يتم التحدث عنه في أغلب الأحيان بسخرية واستهزاء. إنه مصطلح ربة المنزل. جميعنا نساء ورجال، شباب وشابات وأطفال، أعزب أو متزوج، يمكننا أن نعمل لكي نحتل دور ربات البيوت. يجب أن نجعل منازلنا ملاذاً ومأوى، أماكن قداسة وأمان. منازلنا يجب أن تكون أماكن يتم الشعور فيها بروح الرب بشدة وقوة، وأماكن تدرس فيها النصوص المقدسة والإنجيل. يا للفرق الذي سيحدث في العالم لو رأى الناس أنفسهم على أنهم بناء لمنازل مقدسة. دعونا ندافع عن قدسية المنزل وأن ننظر إليه على أنه يأتي في المرتبة الثانية من القداسة. أخوتي، أنا ممتنة لأن أكون امرأة في هذه الأيام الأخيرة. نحن لدينا فرص وإمكانيات لم تحظى بها أجيال النساء الأخرى في العالم. دعونا نساعد في بناء ملكوت الله بالدفاع بجسارة عن الزواج، الأبوة والأمومة والمنزل. الرب يحتاجنا أن نكون شجاعات ثابتات ومحاربات جسورات وصامدات، سيدافعنا عن خطته ويعلمنا الجيل الصاعد والمقبل حقائقه. أنا أشهد بأن الآب السماوي يحيى ويحب كل واحد منا. ابنه يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. أترك معكم هذه الشهادة باسم يسوع المسيح. آمين.
There is.
Sisters, we express
أخواتي نعبر لكن عن تقديرنا لكل واحدة منكن للمشاركة معنا في هذه الأمسية. نشكر الجوقة وجميع المشاركين وكل من ساعد في التحضير لهذا الاجتماع بأي طريقة. يسرنا أن نكون متحدثنا في الختام الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى. بعد كلمة الرئيس آيرينغ تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة محب مخلصنا. الصلاة الختامية تقدمها الأخت رينا إي أبورتو عضوة المجلس العام للابتدائية. الرئيس آيرينغ إن يسرنا أن يسمع منك.
My beloved.
أخواتي العزيزات والحبيبات، لقد كان من البهجة لي أن أكون معكم. لقد فكرت بأمي وزوجتي ونسيباتي وحفيداتي وجميعهن هنا. هذا البرنامج الرائع جعلني أقدرهن أكثر، وأن تكون لي مثل هذه العائلة وأن أعرف السبب الذي نحظى لأجله بالحياة العائلية التي نحظى بها، وهو أن المخلص هو في مركز حياتنا جميعا. لقد تذكرناه اليوم وهذه الليلة من خلال الصلوات والموسيقى ومن خلال الكلمات الملهمة. إحدى صفات المخلص التي نقدرها أكثر هي عطفه اللامتناهي. أرجو أن تكونوا ليلة قد شعرتم بأنه يحبكم ويعرفكم، ومحبته لمن هم من حولكم، أخواتكم الروحيات، بنات روحيات لأبينا السماوي. إنه يهتم بهن كما يهتم بكم، وهو يعرف جميع أحزانهم، وهو يريد أن يعينهم. رسالتي لكم الليلة هي أنكم ويجب أن تكونوا جزءاً مهماً من منحه العزاء للذين يحتاجونه. يمكنكم أن تلعبوا الدور على أفضل وجه إن عرفتم المزيد عن كيفية إجابته على الصلوات طلباً للمساعدة. الكثيرون يصلون للآب السماوي طلباً للعون، للمساعدة في حمل أعبائهم من الحزن والوحدة والخوف. الآب السماوي يسمع هذه الصلوات ويفهم حاجاتهم. هو وابنه الحبيب يسوع المسيح المقام من الموت وعد بتقديم المساعدة. يسوع المسيح أعطانا هذا الوعد الحلو، اقتباس: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. الأعباء التي يجب على خدمه المخلصين أن يحملوها في هذه الحياة تخففها كفارة المخلص. عبء الخطي يمكن أن يحمل بعيدا، لكن تجارب الحياة الفانية التي يمر بها الصالحون تبقى أعباء ثقيلة. لقد رأيتم هذه الاختبارات في حياة أناس طيبون تحبونهم. هناك سبب لشعوركم بالعطف عليهم، هناك سبب لمشاعركم بالعطف عليهم. أنتم أعضاء عهد في كنيسة يسوع المسيح. تغيير عظيم بدأ في قلوبكم عندما أتيتم إلى كنيسته. لقد قطعتم عهدا وتلقيتم وعدا بدأ يغير طبيعتكم ذاتها. وصف ألما بكلماته عند مياه مرمون ما وعدتم به عند معموديتكم وما سيعني ذلك لكم ولمن حولكم، وخصوصا في عائلاتكم. كان يتكلم إلى الذين كانوا على وشك أن يقطعوا العهد الذي قطعتموه، والذين تسلموا الوعد الذي وعدكم به الرب. اقتباس: وقال لهم: ها هي مياه مرمون إذ أنها سميت هكذا، والآن بما أنكم ترغبون في الدخول إلى حضيرة الله وفي أن تدعوا شعبه وإنكم مستعدون لأن تحملوا أثقال بعضكم البعض ليصير حملها خفيفا. نعم، وبما أنكم مستعدون لأن تبكوا مع الباكين، نعم، وأن تعزوا من يحتاج إلى تعزية، وأن تقفوا شهودا لله في كل الأوقات وفي كل الأشياء وفي كل الأمكنة التي توجدون فيها حتى الموت، فسيفتديكم الله ويعدكم مع هؤلاء الذين في القيامة الأولى لكي تكون لكم حياة أبدية. هذا هو السبب في شعوركم بالرغبة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون ويسعون للمضي قدما تحت عبء ووطأة الحزن والأسى. لقد وعدتم بأن تجعلوا أعباء الناس خفيفة وأن تعزوهم. لقد منحتم القوة لتخفيف الأعباء عندما تسلمتم هبة الروح القدس. المخلص وصف الطريقة التي يساعد بها في التخفيف من الأحمال ويمنح القوة على تحملها عندما كان على وشك أن يصلب. لقد عرف بأن أتباعه كانوا سيحزنون، وعرف بأنهم سيخافون على مستقبلهم، عرف بأنهم سيشعرون باللا يقين من في قدرتهم على المضي قدما. لذلك أعطاهم وعدا بأنه ويمنحنا إياه ولكل أتباعه المخلصين اقتباس. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. ثم وعدهم: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. خلال الأسابيع القليلة الماضية رأيت وعد إرسال الروح القدس يتحقق في حياة أبناء لله. كانوا يتوسلون بالصلاة بأن تخفف أعباءهم. معجزة تخفيف الأحمال أتت بالشكل الذي وعد به الرب. هو والآب السماوي أرسل الروح القدس كمعزي لأتباعه الذين طلبوا مساعدته. مؤخرا كانت 3 أجيال في عائلة حزانة لموت صبي في 5 من العمر. مات في حادث بينما كان مع عائلته في إجازة. منحت الفرصة لأشهد ثانية كيف يبارك الرب المخلصين بالعزاء والقوة على التحمل. لقد رأيت كيف جعل الرب عبئهم العظيم أخف. كنت معهم كخادم عهد الرب كما ستكونون في أحيان كثيرة من حياتكم. تبكوا مع الباكين وتعزوا من يحتاج إلى تعزية. لأنني كنت أعرف أن ذلك صحيح، سررت وشعرت بالسلام عندما دعاني الجدين لألتقي بهم وبالأبوين أبوي الصبي الصغير قبل الجنازة. صليت لأعرف كيف يمكنني أن أساعد الرب في تعزيتهم. جلس معي في غرفة معيشتنا. قمت بدفئة الغرفة في ليلة باردة بنار صغيرة في مدفأتنا. شعرت بأن علي أن أخبرهم بأنني أحبهم. أخبرتهم بأنني شعرت بمحبة الرب لهم. بكلمات قليلة فقط حاولت أن أخبرهم بأنني حزنت لأجلهم، ولكن الرب وحده فقط علم ويمكنه أن يشعر بألمهم وحزنهم بشكل كامل. بعد أن قلت هذه الكلمات القليلة شعرت بأن علي أن أستمع إليهم بحب بينما تكلموا عن مشاعرهم. خلال الساعة التي جلسنا فيها سوية تكلموا أكثر مني، وشعرت من خلال أصواتهم ورأيت في عيونهم أن الروح القدس كان يلمسهم. تكلموا عما حدث وكيف شعروا بكلمات شهادة بسيطة. الروح القدس كان قد أعطاهم السلام الذي يأتي مع الرجاء بالحياة الأبدية عندما سيكون ابنهم الذي مات من دون خطية لهم إلى الأبد. عندما أعطيت كل منهم بركة كهنوتية قدمت الشكر لتأثير الروح القدس الذي كان هناك. المعزي قد أتى جالبا الرجاء والشجاعة والقوة المتزايدة لكل منا. في تلك الليلة بين لنا كيف يعمل الرب معنا للتخفيف من أحمال شعبه. أنتم تتذكرون في كتاب مرمون عندما كان قومه على وشك أن يتحطموا تحت أعباء فرضها عليهم أسياد قساة. توسل الشعب طلبا للعون، ولكن كما يفعل كثيرون ممن نحبهم ونخدمهم، ها هو السجل الذي أعلم بأنه صحيح. وسأخفف الأثقال التي وضعت على عواتقكم فلن تشعروا بها على ظهوركم أثناء عبوديتكم، وهذا أفعله لكي تقفوا شهودا لي فيما بعد، ولكي تتأكدوا أنني الرب الإله أزور قومي في شدائدهم. وحدث فعلا أن الأثقال التي وضعت على ألما وإخوته قد خففت. نعم، لقد قواهم الرب لكي يحتملوا أثقالهم بسهولة، كما استسلموا بفرح وصبر لكل إرادة الرب. لقد رأيت هذه المعجزة تتحقق المرة تلو الأخرى. إننا نخفف أعباء الآخرين على أفضل وجه عندما نساعد الرب في تقويتهم. لذلك ضمن الرب في وصيته لنا بتعزية الآخرين الوصية بأن نكون شهودا له في كل الأوقات وفي كل الأماكن. الأب والأم لذلك الصبي الصغير شهد عن المخلص في تلك الليلة في غرفة معيشتي. الروح القدس أتى وتعزينا جميعا. تقوى الوالدين وعبء الحزن لم يختفي، لكنهما منح القوة على تحمل الحزن. إيمانهما ازداد وقوتهما ستزداد نموا بطلبهما لذلك وعيشهما لأجل ذلك. شهادة الروح التي حصلنا عليها بخصوص الكفارة في تلك الليلة هي أيضا ما قوى أيوب ليتحمل عبئه اقتباس. أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي سوف أرى الله. لقد كانت شهادة الروح هذه هي ما أعطاه القوة ليتحمل. سيمر من خلال الحزن والافتقار إلى التعزية من حوله ليرى البهجة التي ستأتي للمؤمنين بعد أن يمر من خلال صعابهم بإيمان. لقد كان تحقق ذلك لأيوب. أتت بركات إلى حياته الأرضية هذه. تنتهي قصة أيوب بهذه المعجزة اقتباس. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال. ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام. لقد كانت الشهادة من الروح بمجيء الكفارة هي ما أعان أيوب خلال الامتحانات التي تتضمنها الحياة لنا جميعا. هذا جزء من خطة السعادة العظيمة التي أعطانا إياها الآب. لقد سمح لابنه بأن يزودنا من خلال أضحيته الكفارية بالرجاء الذي يعزينا مهما كانت صعوبة الطريق المؤدية إلى منزلنا السماوي. الآب والابن يرسلان الروح القدس ليعزي ويقوي أتباع المعلم في رحلتهم. لقد رأيت معجزة العزاء هذه عندما وصلت خارج الكنيسة حيث كانت جنازة الصبي الصغير ستعقد. أو استوقفتني فتاة صغيرة لطيفة لم أعرفها، قالت بأنها كانت آتية إلى العزاء لتحصل على العزاء ولتمنحه إن أمكنها. قالت لي بأنها أتت جزئيا إلى العزاء لتعزي نفسها جزئيا. أخبرتني بأن ابنها الأول كان قد مات مؤخرا. كانت تحمل بين ذراعيها فتاة جميلة صغيرة. انحنيت نحوها لأنظر إلى طفل وجه الطفلة الصغيرة الباسم، وسألت الأم ما اسمها، وكانت إجابتها السريعة والمبتهجة: اسمها بهيجة. فالبهجة تأتي دائما بعد الحزن. كانت تشهد لي، كان يمكنني أن أرى السلام والعزاء وأنهما قد أتياها من المصدر الوحيد الحقيقي. الله فقط يعرف ما في القلوب، ولذلك فإنه يعلم، هو الوحيد الذي يمكنه أن يقول: أنا أعرف كيف تشعرين. لذلك يمكنني أن أتصور الحزن الذي سبق ذلك، ولكننا الرب يعرف بذلك ويعرفها. يمكنني أن أعرف جزئيا كيف يشعر بالبهجة. إنني أدلي بشهادتي بأن الرب طلب من كل منا أتباعه بأن نساعد بعضنا البعض في حمل أعبائنا. لقد وعدنا بأنه سيفعل ذلك. إنني أدلي بشهادتي بأن الرب من خلال كفارته وقيامته قد كسر قوة الموت، وأدلي بشهادتي بأن المسيح الحي سوف يرسل الروح القدس المعزي ليعزي من تعهد بأن يساعدهم. أنتم جميعا شهود مثلي أنا على حقيقة النقش الذي كان على المشبك الذي ارتدته أمي لأكثر من 20 عاما كعضوة في الإدارة العامة لجمعية الإعانة، وهذا الاقتباس هو: المحبة لا تسقط أبدا. لا زلت لا أعرف المعنى الكامل لهذه الكلمات، ولكنني رأيت لمحة من خلال رؤيتي لها تمد يد العون للمحتاجين. الكتب المقدسة تخبرنا هذه الحقيقة: المحبة فهي حب المسيح النقي، محبته لن تسقط أبدا ولن نفشل أبدا في الشعور في قلوبنا بالرغبة في تعزية من يحتاجون إلى تعزية، والبكاء مع الباكين، أو السلام الذي يعدنا به لن يتركنا أبدا عندما نخدم الآخرين لأجله. كشاهد له أشكركم على كل ما تقومون به لمساعدة الرب يسوع المسيح والروح القدس المعزي في تجديد الركب الضعيفة ورفع الأيدي المسترخية. وأنا ممتن من كل قلبي للنساء الرائعات في حياتي اللواتي ساعدنني وباركنني كتابعات مخلصات للنبي يسوع المسيح. باسمه نقول ذلك، آمين.
our Father who art in heaven.
كبنات في ملكوتك نأتي أمامك وقلوبنا مليئة بالشكر للروح والإلهام التي استلمناه لهذه الكلمات في جلسة العامة للنساء. نشكرك يا أبانا لابنك من أجل كفارته العميقة. نصلي لك يا أبونا كي نتمكن أن نتحد في العطف والشفقة، كي نعطي العزاء لمن يحتاج العزاء. ساعدنا يا أبانا كي ندافع عن العائلة، الزواج والمنزل، كي نصنع منازل بر في بر. ساعدنا كي تمتلئ منازلنا بالروح القدس في كل الأوقات. نصلي كي نشعر بحب مخلصنا عندما نتحد ونصبح واحدا فيك وفي ابنك. نصلي هذه البركات باسم يسوع المسيح ابنك المخلص. آمين.